بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للعلامة محمد الأمين بن المختار الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى. قراءتنا ما زالت في تفسير قول الله عز وجل: والله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وصلنا إلى مسألة ما تراه الحامل من دم، هل هو دم حيض أم لا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: مسألة اختلف العلماء في الدم الذي تراه الحامل هل هو حيض أو دم فساد، فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه إلى أنه حيض، وبه قال قتادة والليث، وروي عن الزهري وإسحاق وهو الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أنه دم فساد وعلة، وأن الحامل لا تحيض، وبه قال جمهور التابعين منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وابن المنذر وأبو عبيد وأبو ثور. واحتج من قال إن الدم الذي تراه الحامل حيض بأنه دم بصفات الحيض في زمن إمكانه، وبأنه متردد بين كونه فسادا لعلة أو حيضا، والأصل السلامة من العلة فيجب استصحاب الأصل. واحتج من قال بأنه دم فساد بأدلة، منها ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر رضي الله عنهما في طلاقه امرأته في الحيض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذه الرواية أخرجها أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، قالوا قد جعل صلى الله عليه وسلم الحمل علامة على عدم الحيض كما جعل الطهر علامة لذلك. ومنها حديث: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وصحاه الحاكم وله شواهد. قالوا: فجعل صلى الله عليه وسلم الحيض علامة على براءة الرحم، فدل ذلك على أنه لا يجتمع مع الحمل. ومنها أنه دم في زمن لا يعتاد فيه الحيض غالبا، فكان غير حيض قياسا على ما تراه اليائسة بجامع غلبة عدم الحيض في كل منهما. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. ومنها أنه لو كان دم حيض ما انتفت عنه لوازم الحيض، فلما انتفت عنه دل ذلك على أنه غير حيض، لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم، فمن لازم الحيض حرمة الطلاق، ودم الحامل لا يمنع طلاقها، للحديث المذكور آنفا الدال على إباحة طلاق الحامل والطاهر. ومن لازم الحيض أيضا انقضاء العدة به، ودم الحامل لا أثره في انقضاء عدتها، لأنها تعتد بوضع حملها، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وفي هذه الأدلة مناقشات ذكر بعضها النووي رحمه الله في شرح المهذب. قال: واعلم أن مذهب مالك التفصيل في أكثر حيض الحامل، فإن رأته في شهرها الثالث إلى انتهاء الخامس تركت الصلاة نصف شهر ونحوه، وفسروا نحوه بزيادة 5 أيام فتجلس 20 يوما، فإن حاضت في شهرها السادس فما بعده تركت الصلاة 20 يوما ونحوها، وفسروا نحوها بزيادة 5 أيام فتجلس 25، وفسره بعضهم بزيادة 10 فتجلس شهرا، فإن حاضت الحامل قبل الدخول في الشهر الثالث فقيل حكمه حكم الحيض في الثالث وقد تقدم، وقيل حكمه حكم حيض الحامل فتجلس قدر عادتها وثلاثة أيام استظهارا. وإلى هذه المسألة أشار خليل بن إسحاق المالكي في مختصره بقوله: ولحامل بعد 3 أشهر النصف و نحوه وفي ستة وفي
بعد
ستة
3 أشهر النصف ونحوه
النصف ونحوه وفي ستة فأكثر 20 يوما ونحوها، وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة؟ قولان. هذا هو حاصل كلام العلماء في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر وأكثره وأدلتهم في ذلك، ومسائل الحيض كثيرة، وقد بسط العلماء الكلام عليها في كتب الفروع.
نعم، هذا حاصل ما ذكره رحمه الله تعالى في مسألة هل الحامل تحيض أم لا، وهو مختصر جيد جمع لك شتات الأقوال وأدلة الأقوال في ذلك. وقد تبين من هذا أن العلماء قد اختلفوا في الدم الذي تراه الحامل، هل هو دم حيض أم هو دم فساد وعلة، على قولين ذكر عن مالك رحمه الله تعالى والشافعي في أصح قوليه أن هذا الدم دم ماذا؟ أن هذا الدم دم حيض. وذكر عن أبي حنيفة رحمه الله وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الدم دم علة وفساد وليس دم حيض. أما من قال بأنه دم حيض فلم يكن عنده دليل أثري في ذلك سوى ما ذكر من دليل نظري، وهو أن هذا الدم على صفة دم الحيض، فلماذا لا يكون دم حيض؟ لماذا لا يكون دم حيض؟ وكذلك إذا تردد الدم بين أن يكون دم فساد وعله بين دم حيض، فإننا نقول هو دم حيض تغليبا لهذا الأصل كما بينوا. أما عن دليل أثري فليس عندهم دليل أثري في ذلك. أما من ذهب إلى أن الحامل لا تحيض وما تراه من دم إنما هو دم فساد وعلة، فقد استدل على ذلك بأدلة أثرية وأدلة نظرية. من الأدلة الأثرية حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أباه أن يقول له فليطلقها حاملا أو طاهرا، أي لا يطلقها حائضا، فدل هذا على التفريق بين الحيض والحمل، ولو كانت الحامل يمكن أن تحيض لما قال أو حاملا، لما قال أو حاملا، فدل هذا على أن طلاق الحامل يقع وأنه طلاق سنة ولو كان تردد. كذلك في حديث سبايا أو طاس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه تستبرئ لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيض، ولا حائل يعني ليست بحامل حتى تستبرأ بحيض، فقال لا توطأ حامل حتى إيه؟ حتى تضع، لا توطأ حامل حتى تضع، فجعل عدتها الحمل، ولو كانت مما تحيض لجعل عدتها الحيض. ومن جهة النظرية استدل على ذلك بدليلين نظريين قويين جدا، وهو الأول ما بيناه من خلال الأحاديث، وهو أن طلاق الحامل طلاق سنة، والنبي بيّن صلى الله عليه وسلم أن الحائض طلاقها طلاق بدعة، فلو كانت الحامل تحيض كيف يكون طلاقها سنة والنبي قد أمر به؟ النبي نهى ابن عمر أن يطلق في حيض أو في طهر مسها فيه، فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلاق الحامل وهي حائض؟ كيف يكون هذا؟ هذا ما يستقيم أبدا. فدل هذا على أن أحكام الحامل تختلف عن أحكام الحائض، فالحائض طلاقها منهي عنها والحامل طلاقها جائز جوزه الشارع، فدل هذا على أن الحامل ما تحيض، ولو كانت الحامل تحيض لحصل اختلاط في الأحكام. الأمر الثاني ما يتعلق بانقضاء العدة، فإن العدة بالنسبة للحامل ما عدتها؟ وضع الحمل، وبالنسبة للحائض 3 قروء، فسرت القرء بالحيض أو بطهر 3 قروء، معناه أنها لو كانت تحيض الحامل لو كانت تحيض لكانت عدتها بماذا؟ بالحيض بالقرء، ولتكون عدتها بوضع الحمل. إذن من جهة أحكام الطلاق تختلف الحائض عن الحامل، ومن جهة العدة تختلف الحائض عن الحامل، هذا من جهة نظرية قوية.
لا تعارض هذه الجهة النظرية، وهي التي يدعمها الجهة الأثرية في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضها. الحديث له شواهد، وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم بالطلاق إذا كان طاهرا أو حاملا. ولا شك أن هذا القول هو القول الصحيح، أن هذا القول هو القول الصحيح. ثم إننا ننبه إلى مسألة في هذا الباب، وهو تصور المسألة التي يمكن أن يقال فيها النزاع قوي، ألا وهي ما إذا نزل الدم على صفته من تكراره في أشهره المعروفة. أما إذا كان تنزل بعض القطرات في بعض الأشهر وقد انقطع دم عادتها فهذا لا يعتبر به، إنما يمكن أن نتصور هذا لو أن الدم نزل على المرأة كل شهر معتادا وهذا لا يظن وجوده. وبه أجاب أحمد رحمه الله تعالى: علامة الحمل عند النساء إنما يعرف النساء الحملة بانقطاع الدم. هذا فعلا أمر معروف، هذا أمر معروف ومعلوم أن المرأة الحامل لو نزل عليه شيء من الدم هرعت إلى الطبيبة، هرعت إلى الطبيبة، لأن الدم ما يكون معه الحمل، يمكن أن يكون معه بعض القطرات في بعض الأشهر ينزل عليها بعض القطرات، لكن ينزل دم معتاد مع وجود الحمل النساء لا تعرف هذا، النساء لا تعرف هذا، النساء لا تعرف هذا. هذا الذي يمكن أن يقال، يعني قد يتصور الخلاف فيه لو أنه نزل على معتاده كل شهر، لكن هل يحصل هذا؟ هل يحصل أن المرأة ينزل عليها الدم كل شهر بعادته وتكون المرأة حاملا؟ صدق أحمد رحمه الله، والحقيقة الأصل في هذا الباب عند أحمد رحمه الله بجوار النصوص القطعية فيه حال النساء، حال النساء، إنما يعرف النساء الحملة بانقطاع الدم. فعلا ما يحصل هذا، إن امرأة ينزل عليها الدم كل شهر في أيامها المعلومة المعروفة ثم تكون مع ذلك حاملة، بالعكس يقال أول ما تنزل قطرة الطبيبات تقول هذا إجهاض مبكر أو إنذار بإجهاض مبكر، مجرد بس ينزل إيه؟ شيء قطرة ولا شيء، فما بالك لو نزل هذا الدم على صورة المعتادة؟ هل يتصور هذا؟ أما إذا لم يكن ينزل على هذه الصورة ونزل بعض المرات بعض القطرات أو شيء، فإن هذا خلاف عادتها، وبالتالي يدل هذا على أنه ليس دم حيض بل هو دم نفاس. وكما قدم العلماء هنا وبينوا الوجهين النظريين القويين، وهو مسألة الطلاق ومسألة العدة. فالطلاق فرق بين طلاق الحامل وطلاق الحائض، أما الحائض فهو منهي عنه، منهي عن طلاقها، وأما الحائض وأما الحامل فطلاقها جائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طاهرا أو حاملا. فحاصل المسألة كما ذكرنا، ويترجح بقوة بأن ما تراه المرأة من دم فإنما هو دم فساد وعلة وليس دم حيض، إلا إذا كان هذا الدم ينزل على المرأة قبل الولادة مصاحبا لعلامات الولادة. إذا صاحب هذه العلامات، فصاحب ذلك علامات وبدأ ينزل على المرأة الدم ودم بكثرة مع ماء مع كذا، فهذا من الإيه؟ فهذا من النفاس، فهذا من النفاس. نعم نعم نعم. لو الطب المحكم ما في إشكال، بس الطب ما يقول هذا أبدا، الطب يعارضك في هذا. لا شك، ما نقول لك أول كلمة يقولها أي طبيب في مسألة نزول الدم على الحامل هذا انذار بإجهاد مبكر على طول مباشرة، وتأخذ ما يسمى بالمثبتات، ما يسمى بالمثبتات، هذا انذار. نعم نعم. نعم لطوطة نعم هذا في السبايا، السبايا المرأة الأمل أو هذه لطوطة يعني لا يجامعها سيدها، إن كانت حاملا حتى تضع حملها، وإن كانت حائلا يعني ليس بحامل حتى تحيل، اللي هو الاستبراء يعني استبراء الإيمان، استبراء الإيمان يكون بوضع الحمل إن كانت حاملا وبالحيضة إذا كانت حائلا. بهذا يكون الشيخ هنا قد فرغ من ذكر هذه الأحكام المتعلقة بأقل مدة الحيض وأكثره وأقل الطهر وأكثره، نعم، ومسألة الحائض الحامل هل ترى هل ما تراه من دم هو دم فساد وعلة أم هو دم أم هو دم حيض. نعم ليه موجود هذا الكلام
يستبرئ المرأة طبعاً المرأة من كفرهم يعني من كفرهم يقتلونهم يأخذون النساء سبايا ويستبرئون بثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام يطعم
يعني الاستبراء بثلاثة أيام لا هو استبراء بوضع حمل ولا هو استبراء بحيضة ولا هو استبراء ولا هو ما هو بالاستبراء يعني يأتي مباشرة يعني استبراء لماذا ثلاثة أيام بنوا هذا على ماذا أكيد عندهم شيء من التلبيسات والمتشابهات إنما ثلاثة أيام لا يعرف أن المرأة تصبر بها في كلام أهل العلم ثلاثة أيام لماذا نعم
قال مسألة اختلف العلماء في أقل النفاس
استباح دم المسلم ما يستبحون المرأة نعم أكيد عندهم شيء منها والخوارج القدامى معروف أنهم يخالفون أهل العلم في مسائل يعني ليس مسائل بس منهجية حتى في مسائل أحكام فلو مخالفات كثيرة في مسائل أحكام لأنهم جهال نعم.
اختلف العلماء في أقل النفاس وأكثره أيضا فذهب مالك والشافعي إلى أن أكثره 60 يوما وبه قال عطاء والأوزاعي والشعبي وعبيد الله بن الحسن العنبري والحجاج بن أرطاة وأبو ثور وداود
الحقيقة عن تفسير الشنقيطي في بيان أحكام مريح مريح جدا عن تفسير القرطبي وإن كانت مسائل القرطبي مسائل غزيرة جدا وابن العربي ومريح عن ابن العربي لأنه الحقيقة بعيد عن كثير من المحاذير كثير من المحاذير وأيضا التعقيدات التي قد يكون غير مجدية في كثير منها نعم
اختلف العلماء في أقل النفاس وأكثره أيضا فذهب مالك والشافعي إلى أن أكثره 60 يوما وبه قال عطاء والأوزاعي والشعبي وعبيد الله بن الحسن العنبري والحجاج بن أرطاة وأبو ثور وداود وعن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه قال أدركت الناس يقولون أكثر النفاس 60 يوما وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد إلى أن أكثره 40 يوما وعليه أكثر العلماء قال أبو عيسى الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تضع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي انتهى
يعني أن هذا الحد مجمع عليه يعني قد يقال كيف أجمع أهل العلم على ذلك ثم ذكر هو الاختلاف أي أن هذا الحد هو المجمع عليه حد 40 لكنهم تنازعوا فيما بعد 40 لكن تمكث النفساء 40 يوما يعني إذا نزل عليها الدم وكان الدم متواصلا فإلى 40 هذا حد متفق عليه إلى 40 ثم تنازع بعد 40 فمن من قال إلى 60 ومن من قال إلى 50 ومن من قال إلى 70 والراجح أنه تمكث النفساء 40 يوما وهذا الحد هو الأعلى لحديث أم سلمة كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما نعم
قال الخطابي وبه قال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب
الخطابي
قال الخطابي وقال أبو عبيد
نعم
وعلى هذا جماعة الناس، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس وأنس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأم سلمة وابن المبارك وإسحاق وأبي عبيد انتهى.
نعم.
وحكى الترمذي وابن المنذر وابن جرير وغيرهم عن الحسن البصري أنه 50، وروي عن الليث أنه قال قال بعض الناس إنه 70 يوما. وذكر ابن المنذر عن الأوزاعي عن أهل دمشق أن أكثر النفاس من الغلام 30 يوما ومن الجارية 40.
ولا تفريق في اعتبار الدليل بين نفاس المرأة من ولد وبين نفاسها من جارية، لا فرق. نعم.
قال وعن الضحاك أكثره 14 يوما قاله النووي.
هذا قول مطروح لا يعتبر في الخلاف. نعم.
وأما أقل النفاس فهو عند مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة في أصح الروايات عنه لا حد له، وهو قول جمهور العلماء.
يعني أن المرأة لو وضعت ولم تر دما ورأت طهرا مباشرة فإنه يعتد بهذا الطهر، فإنه يعتد بهذا الطهر ولا يقال يوم وليلة، بل ما متى ما رأت الطهر اعتدت به ولو كان من ساعة. نعم.
وأما أقل قال وعن أبي حنيفة أقله 11 يوما، وعنه أيضا 25.
قال في الرواية التي وافق فيها جمهور العلماء، قال في أصح الرواية عنه. نعم.
وعنه أيضا 25. وحكى الماوردي عن الثوري أقله 3 أيام، وقال المزني أقله 4 أيام. وأما أدلة العلماء في أكثر النفاس وأقله فإن حجة كل من حدد أكثره بغير 40 هي الاعتماد على المشاهد في الخارج، وأكثر ما شاهدوه في الخارج 60 يوما، وكذلك حججهم في أقله فهي أيضا الاعتماد على المشاهد في الخارج، وقد يشاهد الولد يخرج ولا دم معه، ولذا كان جمهور العلماء على أن أقله لا حد له. وأما حجة من حدده ب40 فهي ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. الحديث روي هذا الحديث من طريق علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة وعلي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل وثقه البخاري وضعفه ابن حبان، وقال ابن حجر لم يصب في تضعيفه.
نعم. ضعفه ابن حبان وثقه البخاري.
وقال في التقريب في أبي سهل المذكور ثقة، وقال في التقريب في مسة المذكورة.
هذه من النوادر أن يضعف ابن حبان موثقه البخاري والأئمة. نعم.
وقال في التقريب في مسة المذكورة مقبولة. وقال النووي في شرح المهذب في حديث أم سلمة هذا حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال الخطابي أثنى البخاري على هذا الحديث ويعتضد هذا الحديث بأحاديث بمعناه من رواية أبي الدرداء وأنس ومعاذ وعثمان بن أبي العاص وأبي هريرة رضي الله عنهم. وقال النووي أيضا بعد هذا الكلام واعتمد أكثر أصحابنا جوابا آخر وهو تضعيف الحديث، وهذا الجواب مردود، بل الحديث جيد كما سبق. وأجاب القائلون بأن أكثر النفاس 60 على هذا عن هذا الحديث الدال على أنه 40 بأجوبة أوجوها عندي أن الحديث إنما يدل على أنها تجلس 40 ولا دلالة فيه على أن الدم إن تمادى بها لم تجلس أكثر من 40.
يعني جعلوه أن النفساء قد تمكث إلى 40، لكن ليس فيه أن أعلى النفاس 40، لكن كانت تمكث أكثر من ذلك، وهذا طبعا ضعيف جدا. هذا ضعيف جدا. نعم. إذن ما فائدة التحديد بال40؟ قلنا والحد الأدنى، فأنتم متفقون على أن الحد الأدنى لم يرد في الشرع الدلالة عليه، بل متى ما رأت الطهرة اعتدت به. وإن قلنا هذا مذكور كعدد، أي أن نفاسه قد يصل إلى 40، وأن الدم إذا نزل عليها وهي لديها 40 يوما فدمها دم نفاس، لكن لا يمنع الأكثر. طيب لماذا ما قال وأحال الأمر إلى النساء أو أطلق؟ لماذا ما قال 30؟ لماذا ما قال 20؟ فما الفرق حينئذ بين 40 و30 و20؟ إلا أن 40 هذا الحد الأعلى، ولهذا لفظ أم سلمة، حديث أم سلمة رضي الله عنها، كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله 40 يوما، تمكث 40 مش ينزل عليها الدم إلى 40، تمكث 40. فدل هذا على أن الحد الذي كان تمكثه النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 40، وما بعده لا يعتبر به. نعم. أما مسألة رجوع إلى عهد النساء، وهذا مهم جدا في باب الحيض وغير ذلك، فيما لم يحده الشارع، فيما لم يحده الشارع، أما إذا حده الشارع فلا عبرة بما يكون عليه النساء، لأن النساء يختلفن فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، بين تعالى في هذه الآية الكريمة.
أنت أكملت الكلام؟
نعم
ما أكملت أظن.
قال: فمن الممكن أن تكون النساء المذكورة في الحديث،
وأجاب القائلون
بأن أكثر النفاس 60 عن هذا الحديث الدال على أنه 40 بأجوبة أوجوها عندي أن الحديث إنما يدل على أنها تجلس 40، ولا دلالة فيه على أن الدم إن تمادى بها لم تجلس أكثر من 40.
إذن ما فائدة 40؟
فمن الممكن أن تكون النساء المذكورة في الحديث لم يتمادى الحيض بها إلا 40.
وهل خص الحديث نساء معينات ولا يتعدى الحكم إياهن؟
فنص الحديث على أنها تجلس 40، ولا ينافي أن الدم لو تمادى عليها أكثر من 40 لجلست أكثر من 40، ويؤيده أن الأوزاعي رحمه الله قال:
هذا من جهة النظر ضعيف جدا.
ويؤيده أن الأوزاعي رحمه الله قال: عندنا امرأة ترى النفاس 2 شهر، وذلك مشاهد كثيرا في النساء، والعلم عند الله تعالى.
الله أعلم بثبوت هذا عن الأوزاعي. ثم إذا قال عندنا امرأة وليس عندنا النساء، مثل ما ذكرنا في مدة الحمل وأنه قد يتجاوز 9 أشهر إلى كذا، هذا عندنا امرأة معناها أن هذه امرأة، والمرأة نادرة في وسط النساء، والنادر لا حكم له.
قال
حاصل الكلام فيما تعلق بقول الله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. نعم. حكاية حال؟ كيف حكاية حال؟ لا، هذا ما تحكي الحال، تحكي الحكم. كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يعني تمكث 40 يوما لا تصلي ولا تصوم ولا كذا، معناه أن هذا الحد الذي أذن الشارع لها أن تدع الصلاة والصوم فيه، بعده تصلي وتصوم، تغتسل وتصلي وتصوم، مثل المستحب، مثل ما قال النبي في الحيض: دع الصلاة قدر أقرائك أو قدر أيام التي كنت تحيضي، هذا حد، وبعده يغسل عنك الدم وصل. نفس المسألة هنا، كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، أي وبعدها تصلي وتصوم بعد اغتسالها، ولو رأت الطهر قبل ذلك، قبل 40، فإنها طهر، لأنه كما سبق أنه لا حد لأقل الطهر. طيب لو رأت الطهر فاغتسلت وصلت ثم عاودها الدم في 40، نقول تكون نفساء. طيب لو عاودها صفرة وكدر، لو عاودها صفرة وكدر، أيش حال؟ ولو يوم، ولو فتحت وخرجت الوالد وما نزل دم فهي طاهرة، الاعتبار بالطهر، متى ما رأت الطهر فهي طاهر حتى لو بعد ساعة. طيب لو رأت الصفرة والقدرة بعد طهرها، نحن عندنا أثر أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد صفرة وقدرة بعد طهر شيء. طيب هنا القدرة لما رأت النفساء الطهرة ثم بعد ذلك نزلت صفرة وقدرة، هل نقول بحديث أم سلمة في عمومه في الحائض والنفساء أو ماذا نقول؟ يعد من النفاس. إذا ما نقول بظاهر حديث أم عطية فالنفساء هذه في الحائض، أما النفاس فإذا عاودها الدم سواء كان دما على صفة معروفة أو كان صفة وقدرة في مدة النفاس فإن ذلك من النفاس وتمتنع المرأة كالصفرة والقدرة وقت الحيض، مثل الصفرة والقدرة وقت الحيض، فالصفرة والقدرة وقت الحيض يعتد به، والصفرة والقدرة وقت النفاس يعتد به. طيب جماع الرجل لها، جماع الرجل إذا رأت الطهرة في الأربعين، جماهير أهل العلم على أن ذلك جائز لأنها رأت الطهرة، فما المانع من الجماع؟ فمن صحت صلاتها صح جماعها، ولكن بعض أهل العلم يرى أنها لا تجامع في الأربعين من باب الاحتياط ومن باب الحيطة، ونقول هذا لا دليل عليه، فمتى صح صلاتها صح إتيان زوجها، صح إتيان زوجها لها. طيب طلاق النفساء، طلاق النفساء هل يقع الطلاق في النفاس؟ الجواب: النفاس كالحيض لا يقع، لا تطلق. هل تطلق المرأة في النفاس؟ الجواب: النفاس كالحيض لا تطلق المرأة في النفاس كما أنها لا تطلق في الحيض. طيب عدة المرأة إن كانت في نفاسها، عدة المرأة في نفاسها هي عدة المرأة في حيضها، فلو أن امرأة مثلا وضعت الولد أو شيء، وضعت الولد ثم إنه انقطع عنها الدم في الأربعين، قطع الدم في الأربعين ولم ينزل عليها الدم إلا بعد سنة، لأن كثير من النساء إذا كانت ترضع فإنها لا ينزل عليها الدم ولا تحيض، كثير من النساء، وإن كان كثير أيضا قد ترضع والدم ينزل عليها، ولهذا هذه المسألة ليست كمسألة الحمل، الحمل لا تحيض الحامل لما سبق، أما النفساء أما المرأة إذا كانت ترضع فإن المرأة إذا كانت ترضع قد ترضع والدم ينزل عليها، لكن كثير من النساء وقت الرضاعة لا ينزل عليها الدم. فكيف نحسب عدة المرأة هنا؟ نحسب عدة المرأة بثلاث حيض على ترجيح أن القرء هو الحيض، بثلاث حيضات ولو طالت الحيضة ولو بقيت سنة، يعني نزل على الدم بعد سنة ثم نزل الدم بعد سنة، نعتبر العدد ولو طال ما بين الحيضتين. يبقى هذا ما تعلق بالنفساء من جهة طلاقها فإنها لا تطلق، وطلاقها طلاق بدعي، والقول فيه هو القول في طلاق الحائض. طيب من جهة العدة، عدتها كالحائض تماما بثلاث حيض عند من يقول بأن القرء هو الحيض. طيب إذا رأت الطهرة في مدة الأربعين فهذه طاهر، فإن عاودها الدم في الأربعين فإنها نفساء ولو عاودتها صفرة أو كدر. أما عن الجماع فإن الرجل يجامع النفساء في هذه المدة، أما عن الحد الأعلى والأدنى للنفساء فالأعلى ما جاء به حديث أم سلمة وهو خير من الاجتهاد بالرأي، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وأما الأدنى فالذي عليه جماعة العلماء أنه لا حد الأدنى، بل متى رأت الطهرة اعتدت به ولو كان ذلك بعد لحظة. هذا كل ما يتعلق بأحكام النفساء تقريبا. نعم نعم. إذا زاد كيف؟ في الأربعين لأن في مدة النفاس. لا. نعم نعم. مثلا ضعف يعني غفل. نعم ممكن. لأن هذا يحصل من ابن حبان، هذا يحصل من ابن حبان كثيرا. نعم وهذا الظن به. نعم
طيب. قال رحمه الله: قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن السر والجهر عنده سواء، وأن الاختفاء والظهور عنده أيضا سواء، لأنه يسمع السر كما يسمع الجهر، ويعلم الخفي كما يعلم الظاهر. وقد أوضح هذا المعنى في آيات أخر كقوله: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقوله: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقوله: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وقوله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، إلى غير ذلك من الآيات. وأظهر القولين في المستخفي بالليل والسارب بالنهار أن المستخفي هو المتخفي المتستر عن الأعين، والسارب هو الظاهر البارز الذاهب حيث يشاء. ومنه قول الأخنس ابن شهاب التغلبي: وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب، أي ذاهب حيث يشاء، ظاهر غير خاف. وقول قيس بن الخطيم: إني سربت وكنت غير صروب، وتقرب الأحلام غير قريبي. وقيل السارب الداخل في السرب ليتوارى فيه، والمستخفي الظاهر من من خفاه يخفيه إذا أظهره. ومنه قول امرؤ القيس: خفاهن من أنفقاهن كأنما خفاهن ودق من عشى مجلبي،
من عشي،
من عشي مجلبي
مجلب. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يغير ما بقوم من النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله جل وعلا، والمعنى أنه لا يسلب قوما نعمة أنعمها عليهم حتى يغيروا ما كانوا عليه من الطاعة والعمل الصالح. وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الآية. وقوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
هذه السنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى، وليت الناس يفقهون. الناس يفسرون كل شيء بغير هذا التفسير الذي بيانه الله عز وجل في كتابه. فالله لا يغير ما ينعم به على أقوام من نعم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية. كذلك لا يغير حالهم من البأساء والضراء إلى النعم إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من المعاصي إلى الطاعات. فترك الطاعة إلى المعصية يبدل الله عز وجل به النعمة إلى النقمة، وترك المعصية إلى الطاعة يبدل الله عز وجل به من النقمة إلى النعمة، كما قال سبحانه وتعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لا تجد سبحان الله خطابا يقوم على هذا أبدا، إنما ثروات اتساع كذا، النهر كذا، الصحراء كذا، البترول كذا، الغاز كذا، هذه النهضات التي يتحدثون عنها. ولا تغير حال أبدا إلا بتغير حال الإنسان من جهة الطاعة. فالله سبحانه وتعالى لا يغير نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة المعصية. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلى الكفور؟ وهل يجازى إلى الكفور؟ الله سبحانه وتعالى يجازي من كفر بنعمه، وقال سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف. هل قام مشايخ الثورات وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى ودعوا الأمة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، بدلا من أنهم اختزلوا الأسباب في معصية الله وجعلوا أسباب الفتح وأسباب التمكين أن يعصي الناس ربه لا أن يلجأ الناس إلى الله؟ واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يغلق كل باب وكل سبب حلال مأمور به يوصل إلى المراد، فلا يبقي أمام الناس إلى المعصية، إما المعصية وإما الدمار. هذا مستحيل، هذا مستحيل، هذا مستحيل. وإنما تبقى أسباب التمكين والنصرة وسعة الأرزاق، تبقى هذه الأسباب إلى آخر مؤمن يعيش على وجه الأرض، تقوى الله سبحانه وتعالى. ولو أن الإنسان سلط عليه من سلط بتقوى الله سبحانه وتعالى والجوء الناس إلى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسبون. الله عز وجل أرسل على أقوام لم تعرف الأرض منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى قيام الساعة، لم تعرف الأرض أشد منهم. من هم؟ يأجوج ومأجوج. ما عرفت الأرض أشد من هؤلاء، بأي سلاح وبأي سيف قاتل عيسى بن مريم من معه من المؤمنين هؤلاء. أوحى الله إلى عيسى عليه السلام ومن معه أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدل أحد بقتاله. ثم ابتهلوا إلى الله سبحانه وتعالى، ابتهلوا إلى الله، فكان ما كان، كان أن أرسل الله عز وجل عليهم ما هلكوا به. ما هلكوا به؟ لا مصانع صواريخ ولا طائرات ولا F-16 ولا F-75 ولا أي شيء من هذا أصلا، إنما هي الدعوات التي يدعوها المخلصون في العصابة المؤمنة التي قادها عيسى عليه السلام فنصرهم الله عز وجل. ثم دعوا الله سبحانه وتعالى فأرسل الله عز وجل بعد أن نتنت الأرض، أرسل الله سبحانه وتعالى ما رفعهم، ثم أنزل مطرا فطهرت الأرض، ثم حصل الخير حتى كانت الثمار على غير المعهود وكان الزرع على غير المعهود، وحصلت البركات حتى إن الفئام من الناس يجتمعون على الثمرة الواحدة. كل هذا بسبب تقوى الله سبحانه وتعالى. فنحن كمسلمين حلولنا الأولى ما هي أخوان؟ الحل الأول عندنا تقوى الله عز وجل. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا، لكن نقول نعمل ما أدري نبنى أوطاننا، أجتهد في كذا، ما لم يكن مع تقوى الله، يا ابن السارق يا ابن الخائن يا ابن المشرك، ويقول مدد يا فلان، يا ابن المبتدع القبوري. الدلالة على تقوى الله هذا القرآن بين أيدينا. قوم سبأ أعطاهم الله ما أعطاهم ثم سلبه، القرية التي أنعم الله عليه ثم سلبه، أصحاب النبي الذين كانوا يمصون الحصى ثم مكن الله لهم سبحانه وتعالى حتى فتحوا ممالك الأرض ودانت لهم فارس والروم بتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أول شيء من سبل التغيير نغير ما بأنفسنا، إن كنا على المعاصي نغير ما بأنفسنا من المعاصي إلى طاعات. نعم،
وقد بين في هذه الآية أيضا أنه إذا أراد قوما بسوء فلا مرد له، وبين ذلك أيضا في مواضع أخرى كقوله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ونحوها من الآيات، وقوله في هذه الآية الكريمة حتى يغيروا ما بأنفسهم، يصدق بأن يكون التغيير من بعضهم كما وقع يوم أحد بتغيير الرماة ما بأنفسهم فعمت البرية الجميع. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، والله تعالى أعلم.
يبقى لو حملناه حتى على البعض فمع الكثرة، وليس أن البعض مثلا واحد قد يحصل منه كذا فيتغير ما بالقوم وهم مطيعون، فيفسر هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كثر الخبث، يعني إذا كان كثير. نعم.
قال قوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا.
حصل في أحد وإن كان من القليل إلا أن الله عز وجل أراد ذلك لحكمة، لأن الله عز وجل ما انتقم منهم إنما رباهم سبحانه وتعالى، فكان درس أحد درس تربية. ولهذا تكلم ابن القيم رحمه الله كلاما رائعا جميلا في الدروس المستفادة من أحد، وبالذات هذا الدرس كيف أن الله سبحانه وتعالى هذب أولياءه ورباهم بهذا الدرس العظيم ولم ينتقم منهم سبحانه، ما كان انتقاما لما كان فصلا من فصول التربية. نعم.
قال قوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا الآية، ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي يري خلقه البرق،
ولهذا ما عادوا إلا وهم في غاية الطهارة والثناء. سبحان الله، حصل في أحد ما حصل وحصل هذا الدرس ما حصل، لكن ماذا حصل بعد ذلك؟ ماذا حصل بعد ذلك؟ حصل أن أمرهم الله سبحانه وتعالى بما طهرهم حتى عادوا إلى بيتهم بعد ذلك منقلبين بفضل من الله عز وجل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، بعد أحد مباشرة، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لما أمر هؤلاء أن يلحقوا بناس، وشرط ذلك أن يلحق بالناس من كان مشاركا في أحد، الذين قاتلوا فقط في أحد، ولهذا كان الواحد يحمل وهو مصاب إصابة بالغة حتى ربما جر يده وجر رجله، فابتلاهم الله ابتلاء عظيما، هذا بعد أحد مباشرة في حمراء الأسد، فكان ما كان أن الله سبحانه وتعالى طهرهم وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وقال سبحانه وتعالى في شأن أحد أيضا ولقد عفى عنهم، إذن الله عز وجل رباهم لم ينتقم منهم. الصحابة ما ينتقم منهم، الصحابة قوم أجلاء وقوم نجباء، فالله يربيهم كما كان في حنين، الذين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، هذا حصل من البعض، ورب الله عز وجل الطائفة المؤمنة. ولهذا لا ينبغي الطعن في أصحاب رسول الله في حنين في أحد في كذا، لا ينبغي الطعن فيهم، إنما شاء الله سبحانه وتعالى كما وقع الزنا من بعضهم فكان ما كان، وكانوا أكمل، كان الزاني عاد أكمل مما كان، وكما وقعت السرقة من أحدهم لترتب أحكام فعاد السارق أكمل مما كان، وهكذا ما نزل شيء بصحابي من الصحابة إلا عاد أكمل مما كان فصار قدوة لمن بعده، ويأبى الله عز وجل إلا أن يجعل اقتداء بهم حتى إذا عصوا في توبتهم من هذه المعاصي. ولهذا لا ينبغي أن تطعن في الصحابة رضوان الله عليهم، لا في حنين ولا في أحد ولا في موقف من المواقف، ولا على مستوى المعصية من أحدهم، فتطعن في ماعز تقول كيف زنى وكذا، وتطعن في الغامدية، تطعن في المخزومية، كيف تطعن؟ والله عز وجل بين فضلهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أرضهم ورحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن من جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم. أبشر، النبي قال يا له يا عاصي يا كذا يا كذا، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أم، يوم التوبة، فلا يذكر لكعب وصاحبيه إلا يوم التوبة، لا يذكر يوم التخلف إلا على حكاية الحال والقصة حتى تعرفها. إنما التقييم وتقول هؤلاء وهؤلاء صدر منهم، يعني ما الفضل عند الصحابة، فمنهم المتخلف ومنهم الزاني ومنهم السارق. بئس هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام، بئس هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام. إنما لأنهم بشر وقع مثل هذا حتى تحصل أحكام، وحتى يعرف الإنسان ماذا يصنع إذا تعثر ووقع منه معصية يوما ما، يفعل ما فعل الغامدي. ولهذا كلنا إذا ذكر موضوع التوبة ذكرنا مكان من توبة أصحاب رسول الله، لأنه لا توبة أكمل منها. ولهذا بعد قصة التخلف قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع هؤلاء الصادقين، أبشر بخير يوم مر عليكم منذ ولدتك أم. فانتبهوا حال التعليق على مثل هذه الوقائع سواء من مستوى الجماعة أو من مستوى الأفراد. نعم شكرا. نعم
لن يرمي وما في أحد.
نعم ما في إشكال، بس هو ما قال معاوية الجاهل، معاوية الذي جاهل الحكم هذا، يتكلم على الفعل لكن لا يجعل هذا وصفا لمعاوية ابن الحكم، فيقول معاوية الجاهل. إنما نقول مثلا كيف تعامل مع الجاهل بالرفق وكذا وكذا وكذا، ثم يذكر وقائع النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع من جهل أحكاما، تعامل مع المخطئ في الصلاة، تعامل مع معاوية ابن الحكم لما كان تعامل مع كذا. لكن ممنوع أن تقول الصحابة جهال أو بعضهم جهال. جهال هذا اسم فاعل هذا وصار وصفا له، ولا ينبغي أن يكون وصفا له، هذا وصفا، إنما وصف للفعل، وصف للقول. جهل هذا الحكم، جهل هذا الفعل، جهل هذا القول. نعم وهذا لا ينقص الإنسان، الإنسان ليس بشر، الإنسان ليس ملكا. نعم نعم
وما في أحد بالتعسف والتمرد.
نعم
قال رسلان في شريط الغيبة لما خالف الرماة ونزلوا
كل باب، طبعا احنا كما قلنا لكم من قبل هو بيضرب بسهم في كل باب، يعني لو أردنا أن نمثل به في كل باب سنمثل به. نعم
قال لما خالف الرماة ونزلوا،
ولهذا المعركة القيمة الآن أحد أخوكم بيقول في سؤال جيدين في الفتاوى عن عبد الله رسلان تزكية ابنه وكذا، اللي هو المعركة القيمة الآن بدأوا يعني فوقوا شوية بعض الناس علشان ايه ابن رسلان ورسلان، لكن ايه حرب شخصية ليست حربا علمية. الان ها عند ابن رسلان ايه مخالف للشرع، عند رسلان ايه مخالف للسنة، ما يذكرون هذا. انما رسلان سكت عن ابنه، ابنه ده عنده اخلاقيات مش طيبة هكذا يقولون، بس هذه المعركة الدائرة، هذه معركتهم الدائرة. لكن رسلان عنده في العقيدة، رسلان عنده في مصائبه المتعددة، في مسالكه، في جرحه وتعديله، لا ما يعنيهم هذا، إنما تصوير حسابات مع بعضهم البعض للأسف الشديد. هذه السلفية المزعومة عند هؤلاء. نعم
قال رسلان لما خالف الرماة ونزلوا وعبد الله بن جبير في ملمح من ملامح النفس الإنسانية في تمردها في تعسفها،
أشوف هذا قلة أدب، قلة أدب. أهكذا القرآن كان؟ طب الله عز وجل ذكر هؤلاء في القرآن إذ تحسنوا بنا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عن ليبتليكم ولقد عفا عنكم. ولهذا لما قال الرجل ابن عمر أتراه في عثمان قد فر يوم أحد، قال أما أنه فر يوم أحد فإن الله قال ولقد عفا عنه، يبقى استدلال ابن عمر به ولقد عفا عنه. هذا الأدب الذي ينبغي. احنا نكتب أدبيات موضوع تعبير في ثانوية عامة، والنفس في تمردها، والنفس ما هو نفسه، ما هو هذا اللي أوراده الموالد، ما هو هذا الرجل بين تربية أدبية، ولو تحللت من القيود الشرعية ما تحللت مثل مجنون ليلى. ما هو لماذا أصلا كتب في مجنون ليلى؟ لأن هذا الرجل توجهاته كانت هكذا، ما كان يعرف سلفية أو صوفية أشعرية تربى على أيديه، هذا أصله. إنما السلفية جاءت بقراءة في بعض مسائل ثم يعود فينقض ما يبني من سلفه، صحابة وصحابة وينقض، ما أنبياء وينقض، ما عند هذا الرجل هو ما عند سيد قطب، موسى عصبي المزاج، موسى عصبي المزاج بل زاد. سيد قطب تكلم في مين؟ موسى 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 موسى، هذا في موسى وفي إبراهيم ينتقد طريقة إبراهيم عليه السلام، حطم الأصنام فبنيت من كذا، إنما محمد صلى الله عليه وسلم حطمها في القلوب، حطم إبراهيم الأصنام ليس عملا مقبولا عند رسول الله. ليه؟ لأنه لم يحطمها في القلوب، حطمها فعاد الناس يبنونها، بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم. شوف المقارنة التي تقتضي الانتقاص. ولازال القرآن يذكر لإبراهيم عليه السلام تحطيمه للأصنام وحواره، فكان تحطيمه دعوة إلى الله، لأنه قال بل فعلوا كبيرهم هذا، ليوقفهم عند حقيقة هذه الأصنام وأنها لا تنفع ولا تضر. فمن الذي يقول مثل ما يقول هذا الرجل؟ فعند سيد قطب موسى وما ذكره في سليمان، وعند هذا الرجل موسى بنفس الألفاظ. ولهذا لما انتقدنا في هذا أخرج محاضرة ساعة تقريبا وربع ولا ساعة كذا في ذكر ماذا؟ في ذكر قصة موسى بس، وجاب الآيات وجاب التفاسير قصة موسى، وفي النهاية يعلق تعليقا إنه لا في فرق بين أن واحد يقول هذه العبارة ويقصد كذا، واحد يقول هذه العبارة ولا يقصد كذا، ده الفارق، عجز يخرج من هذا. فثبت الأمر عنده، يا ليته سكت، هذا أحفظ لماء وجهه. ثم إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، ثم أيوب، ثم من؟ داود عليه السلام في حكمه، هكذا مع الأنبياء. عند سيد قطب في خلق القرآن ما عنده نفس الذي قال سيد قطب هو الذي قاله رسام في مسألة خلق القرآن، قضية عفى على الزمن وغير ذلك، جمع كل هذا. نعم، فيقول النفس في تمردها وكذا، هؤلاء الصحب الكرام صورة من صور النفس المتمردة كانوا يعرفون هذا مثل هذه، حصل ما حصل من خطأ وجبر الله مصابهم وكان ما كان، والله رب أولياءه سبحانه وتعالى. هذا الأدب الذي ينبغي أن يكون مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن هذا ما يتقن الفاظ، مثل ما جاء تحدث عن حديث الرجل أخطأ في صلاته وحديث آخر وكذا، وأدخل الحديثين بعضهما في بعض وصار يتكلم ويضحك طلابه، هذا الرجل الذي كان يقوم والتوي ومش عارف إيه، وهذا الرجل الذي كان صاحب البطن الكبرى، حتى الصحابة ففيهم صاحب البطن الكبرى كالمرأة الحامل في شهرها التاسع، هذا ينبغي أن يتوب، هذا ينبغي أن يؤدب. لكن سبحان الله اليوم المعركة تقوم لأنه ابنه يفعل، مش ابنه يخطئ، مش ابنه يسرق، مش هو يضل، كل القضية عند هؤلاء الشباب أن الرسول سكت عن ولده بس، هذا هو دي القضية، ساكت ده ولده ولا سكت عنه، ده هذا الأساس أصلا. ولهذا كثير من الناس يقول بأن ولده يحركه، لا، هذا يحرك قطرا ما يحتاج أحد يحركه، هذا يستخدم ولده. نعم، وفي حنين قال نفس المسألة، علق في حنين أيضا. نعم، المهم أكمل.
قال قوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا الآية، ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي يري خلقه البرق خوفا وطمعا، قال قتادة خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته، وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله. وعن الحسن الخوف لأهل البحر والطمع لأهل البر، وعن الضحاك الخوف من الصواعق والطمع في الغيث. وبين في موضع آخر أن إراءته خلقه البرق خوفا وطمعا من آياته جل وعلا الدالة على أنه المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له، وذلك في قوله ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء الآية. قال قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يسجد له أهل السماوات والأرض طوعا وكرها وتسجد له ظلالهم بالغدو والآصال. وذكر أيضا سجود الظلال وسجود أهل السماوات وسجود أهل السماوات والأرض في قوله أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون إلى قوله يؤمرون. واختلف العلماء في المراد بسجود الظل وسجود غير المؤمنين.
أما سجود المؤمنين فهو سجود معروف مشروع، سجود عبادة مشروع ومعلوم ومعروف كيفية وصفته. طيب ما ذكر الله عز وجل عن سجود الكائنات السماوات والأرض والظل وهكذا؟ هل هو سجود على حقيقته الله أعلم به مثل التسبيح والذكر وكذا، أو معناه الخضوع العام والانقياد فيقال عبادة كونية؟ فالعبادة على قسمين، شرعية وتصدر من عابد مكلف وكذا، وكونية ومعناها الإذعان والخضوع فلا يخرج شيء عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال اختلف العلماء في المراد بسجود الظل والسجود غير المؤمن. فقال بعض العلماء
سجود من في السماوات والأرض من العام المخصوص، فالمؤمنون والملائكة يسجدون لله سجودا حقيقيا وهو وضع الجبهة على الأرض يفعلون ذلك طوعا، والكفار يسجدون كرها أعني المنافقين لأنهم كفار في الباطن ولا يسجدون لله إلا كرها كما قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس الآية. وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. والدليل على أن سجود أهل السماوات والأرض من العام المخصوص قوله تعالى في سورة الحج ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فقوله وكثير من الناس دليل على أن بعض الناس غير داخل في السجود المذكور، وهذا قول الحسن وقتادة وغيرهما ذكره الفراء. وقيل الآية عامة.
نعم هذا إذا عاد على بني آدم فمنهم من يسجد ومنهم من لا يسجد فيكون وكثير، ولهذا قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، هذا من الناس. أما في الكون كله فإن السجود على بابه وهو عام، لكن ما معناه؟ كما قلنا العبادة على قسمين، عبادة كونية وعبادة شرعية، فكل الخلق منقاد إلى الله عز وجل، فيكون هذا معنى السجود. كما قال سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض قالت يأتوا عن أكرها قالت أتينا طائعين. نعم.
وقيل الآية عامة والمراد بسجود المسلمين طوعا انقيادهم لما يريد الله منهم طوعا، والمراد بسجود الكافرين كرها انقيادهم لما يريد الله منهم كرها لأن إرادته نافذة فيهم وهم منقادون خاضعون لصنعه فيهم ونفوذ مشيئته فيهم. وأصل السجود في لغة العرب الذل والخضوع، ومنه قول زيد الخيل
زيد في الخيل
قال ومنه قول زيد في الخيل بجمع تظل البلق في حجراته ترى الأكم فيها سجدا للحوافر. ومنه قول العرب أسجد إذا طأطأ رأسه وانحنى. قال حميد بن ثور فلما لوين على معصم وكف خضيب وأسوارها فضول أزمتها أسجدت سجود النصارى لأحبارها. وعلى هذا القول فالسجود لغوي لا شرعي، وهذا الخلاف المذكور جار أيضا في سجود الظلال، فقيل سجودها حقيقي والله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكا تدرك به وتسجد لله سجودا حقيقيا، وقيل سجودها ميلها بقدرة الله أول النهار إلى جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق. وادعى من قال هذا أن الظل لا حقيقة له لأنه خيال فلا يمكن منه الإدراك، ونحن نقول إن الله جل وعلا قادر على كل شيء فهو قادر على أن يخلق للظل إدراكا يسجد به لله تعالى سجودا حقيقيا. والقاعدة المقررة عند علماء الأصول
هي لازم السجود يعني أن يكون على الأرض أو كذا على نفس سجود بني آدم، نعم، بل كل شيء له ما يناسبه.
والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة. ولا يخفى أن حاصل القولين أحدهما أن السجود شرعي وعليه فهو في أهل السماوات والأرض من العام المخصوص، والثاني أن السجود لغوي بمعنى الانقياد والذل والخضوع وعليه فهو باق على عمومه. والمقرر في الأصول عند المالكية والحنابلة
على عمومه السجود، ثم أعلم أن السجود الشرعي وهو الذي يخضع للتكليف هذا إنما يكون في المكلف، وهناك الخضوع العام والانقياد العام بمعنى السجود اللغوي وهو بمعنى الذل والانقياد، مثل ما يقال في عبدة، فإن كان الصادر منها عبادة شرعية فيكون اسم الفاعل منها عابد، يقال عابد عابد بعبادة شرعية، وإما أن يقال معبد وهذا من الذل والخضوع فيقال طريق معبد، فالعابد إذا كانت العبادة الشرعية والمعبد إذا كانت بمعنى الذل والخضوع والانقياد، فتكون الآية على ظاهرها في حصول السجود أن ترى أن الله يسجد له، لكن ما معنى السجود؟ سجود شرعي هذا يقع من المكلف، وسجود كوني وكذا، لأن السموات ما تثاب، لو قلنا سجود شرعي مكلفة ما تثاب، والأرض ما تثاب، والجبال ما تثاب أو تعاقب، ولكن يراد بذلك الكونية، فالعبادة شرعية وكونية. إذا عرفنا هذا التفصيل زال الإشكال، الشرعية وهي الصادرة بالوحي والأمر وكذا، والكونية ومعناها الخضوع والذل وكذا. والله سبحانه وتعالى إنما جعل هذه الخلائق منقادة له، ولا مانع أن يصدر منها ما يصدر من الذكر والتسبيح والسجود اللائق بها وغير ذلك مما يناسبها، لا مانع من هذا، كما ذكر الله عز وجل ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، وقال وإن من شيء إلا يسبح وحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذا التسبيح وذكره الله عز وجل، والأصل أنه يحمل على حقيقته، أما السجود فقد يطلق ويراد به الخضوع والذل، وقد يكون سجودا كالتسبيح يليق بهذه الكائنات، كل هذا لا مانع منه. نعم 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 أي نعم أي نعم مكلف نعم نعم يكرمونهم في الجنة، هم في الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. نعم.
والمقرر في الأصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إن دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية، وهو التحقيق خلافا لأبي حنيفة رحمه الله في تقديم اللغوية.
قاعدة قاعدة يبقى الشيخ ذكر هنا قاعدة الأولى هي حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة. طيب والثانية
والمقرر في الأصول
أن النص إن دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية، لأن الأصل تقدم الحقيقة الشرعية جزما نقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية، لكن إذا دار بين حقيقة لغوية وشرعية هل مراد بذلك الحقيقة الشرعية واللغوية؟ غلبنا الشرعية لأنها المقدمة. نعم. وهو التحقيق خلاف أبي حنيفة اللغوية.
قال هو التحقيق خلاف لأبي حنيفة في تقديم اللغوية، ولمن قال يصير اللفظ مجملا لاحتمال هذا وذاك، وعقد هذه المسألة صاحب مراق السعود بقوله واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن في مطلق العرفي.
إن لم يكن فمطلق العرفي
فمطلق.
نعم.
فاللغوي على الجلي ولم يجد بحث على المجازي الذي انتخب. وقيل المراد بسجود الكفار كرها سجود ظلالهم كرها، وقيل الآية في المؤمنين فبعضهم يسجد طوعا لخفة امتثال أوامر الشرع عليه، وبعضهم يسجد كرها لثقل مشقة التكليف عليه مع أن إيمانه يحمله على تكلف ذلك والعلم عند الله تعالى. وقوله بالغدو يحتمل أن يكون مصدرا أو يحتمل أن يكون
يعني في الكائنات هذا ما في إشكال, في المؤمن هذا ما في إشكال. هي الإشكالية في ماذا؟ في الكافر. لأن الله قال ولا يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكره, وطبعا الكافر من في الأرض يدخل في هذا, هذه المشكلة في الكافر. ولكن الكافر يقال هذا لا يقع منه, إما أن يكون منافقا فيقع منه سجوده كرها كما قال سبحانه وتعالى وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى, هذا لا إشكال فيه ويكون السجود في الصورة الشرعية لكن غير مقبول منه لأنه كافر. وأما الكافر الأصلي فيكون معنى السجود يعني الإذعان والخضوع لإرادة الله سبحانه وتعالى فلا يخرج عن إرادة الله ومشيئته. نعم.
وقوله بالغدو يحتمل أن يكون مصدرا أو يحتمل أن يكون جمع غداة, والآصال جمع أصل بضمتين وهو جمع أصيل وما بين العصر والغروب. ومنه قول أبي ذؤيب
والآصال جمع أصل بضمتين وهو جمع أصيل,
والآصال جمع أصل بضمتين هو جمع أصيل.
نعم.
وهو ما بين العصر والغروب. ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أثيائه بالأصائل.
نعم.
قال قوله تعالى
هذا تطلق على صلاتي الصبح والعصر, هذا بالغدو صلاة الصبح وبالأصال صلاة العصر. نعم.
قال قوله تعالى أم جعلوا لله شركاء
أذكار المساء, يجوز أن تكون بعد العصر وبعد وقبل المغرب وبعد المغرب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قال يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت, قال ارمي ولا حرج في يوم النحر, ويوم النحر جمرة العقبة ترمى بعد طلوع الشمس وارتفاعها. فقال الرجل يا رسول الله رميت بعدما أمسيت, بعدما أمسيت يعني ما رميت وقت الوقت الأول, رميت بعدما أمسيت, فقال ارمي ولا حرج. فالمساء يطلق على ما بعد الظهر هنا. وأما الآصال فلا يقال بعد الظهر, الآصال يكون بعد العصر, بعد العصر الآصال. نعم.
قوله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم, قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أنه هو المستحق لأن يعبد وحده لأنه هو الخالق وحده, ولا يستحق من الخلق أن يعبدوه إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجود, لأن المقصود من قوله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم إنكار ذلك وأنه هو الخالق وحده بدليل قوله بعده قل الله خالق كل شيء, أي خالق كل شيء هو, أي خالق كل شيء هو المستحق لأن يعبد وحده.
وبين يستحق العبادة إلا الخالق, فهؤلاء الأنداد ما خلقوا شيئا فكيف يعبدون. نعم.
وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الآية, وقوله واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون, وقوله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون, وقوله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه, إلى غير ذلك من الآيات, لأن المخلوق محتاج إلى خالقه فهو عبد مربوب مثله, يجب عليه أن يعبد من خلقه وحده كما يجب عليك ذلك, فأنتما سواء بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده لا شريك له.
نعم.
قوله تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه الآية, بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار اقترحوا عليه صلى الله عليه وسلم الإتيان بآية ينزلها عليه ربه, وبين هذا المعنى في مواضع متعددة كقوله فليأتنا بآية كما أرسل الأولون إلى غير ذلك من الآيات, وبين تعالى في موضع آخر أن في القرآن العظيم كفاية عن جميع الآيات في قوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم, وبين في
وقد أعجزهم بهذا القرآن فلم يستطيعوا الإتيان من مثله. أما يكفيهم هذا؟ يريدون أي آية, إن كانوا يريدون الإيمان فيكفيهم القرآن, وإن كانوا يريدون العناد فما تنفعهم كثرة الآيات. نعم.
قال إلى غير ذلك من الآيات. وبين تعالى في موضع آخر,
ولهذا النبي لم يجبهم إلى آية من آيات الاقتراح, لأنه لو أجابهم إلى ذلك فعصوا لأهلكهم الله جميعا. وإنما كانت الآيات التي أجراها الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم ليست مما اقترحها هؤلاء, ولكن مما أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فالفرق بين الآية التي تقترح منهم وتطلب, أن النبي لو أجابهم إليها فلم يؤمنوا لأهلكهم الله, بخلاف الآية التي تكون مما جرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فما جرى على يد النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات إذا لم يؤمن بها هؤلاء فإنهم لا يهلكون بعامة. نعم.
وبين في موضع آخر حكمة عدم إنزال آية كناقة صالح ونحوها بقوله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة الآية, كما تقدمت الإشارة إليه. قال قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى الآية. جواب لو في هذه الآية محذوف, قال بعض العلماء تقديره لكان هذا القرآن.
ويكثر هذا أن يحذف جواب لو, نعم, ويكون تقديره ماذا؟ ما تدل عليه الآية. نعم.
وقال بعضهم تقديره لكفرتم بالرحمن, ويدل على هذا الأخير قوله قبله: وهم يعني يكفرون بالرحمن.
ولو أن سيرت به الجبال وقطع به الأرض وكلم به الموتى لكفرتم بالرحمن, أي ما أفادكم هذا شيئا. نعم.
وقد قدمنا شواهد حذف جواب لو في سورة البقرة, وقد قدمنا في سورة يوسف أن الغالب في اللغة العربية أن يكون الجواب المحذوف من جنس المذكور قبل الشرط.
هذا في تفسير قوله: ولقد همت بي وهم بها لولا أن رأى برهان ربي, أن يكون الجواب المحذوف من جنس المذكور قبل الشرط, ليكون ما قبل الشرط دليلا على الجواب المحذوف. ولهذا من منع في اللغة قال هذا ما يكون ما يتقدم الجواب على لولا, فأن تقول مثلا: ولولا برهان ربه لهم بها, فكان الجواب عنهم أن هذا ليس هو الجواب, وإنما هو دليل على الجواب وليس هو الجواب نفسه, مع أن المسألة في أصلها متنازع فيها بين النحاة وليس مما اتفق أهل العربية عليه. فأولا يختلف الكوفيون والبصريون فيها, ثانيا فإن المتقدم هنا ما كان دليلا على الجواب وليس الجواب, إذن انتفى ما استدركه بعض العلماء على من قال بأن التفسير ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها, يعني إذا ما وقع الهم لوجود البرهان, فهذا من جهة اللغة العربية مستقيم, لأن أهل العربية ما اتفقوا على هذا الوجه, لكن الأسلم في هذا أن نثبت هما. لكن ما معنى الهم المثبت؟ هو الهم الذي يحفظ به قدر موسى, قدر يوسف عليه السلام. نعم, كما يقال هم الخطرات وليس هم الإصرار, وبالتالي تحل المسألة. فمن أثبت شيئا إضافة إلى ذلك فلا بد أن يكون بنص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية الآية, بيّن في هذه الآية الكريمة أن الرسل قبله صلى الله عليه وسلم من جنس البشرية يتزوجون ويلدون وليسوا ملائكة, وذلك أن الكفار استغربوا بعث آدمي من البشر, كما قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا, فأخبر أنه يرسل البشر الذين يتزوجون ويأكلون كقوله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق, وقوله: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام الآية, إلى غير ذلك من الآيات كما تقدمت الإشارة إليه.
وفيه أيضا إشارة إلى مشروعية الزواج وسنيته, وأنه من سنن المرسلين وليس من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم فقط. قال: وجعلنا لهم أزواجا وذرية, ولا يعرف رسول لم يتزوج, بل إن الرسل كان بعضهم الله عز وجل قد أباح له النساء الكثيرات, وقد وقع منه زواج بنساء كثيرات كما جاء في الصحيحين حديث أبو هريرة أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة بمئة امرأة فتأتي بمئة فارس يقاتل في سبيل الله. فالزواج من سنة المرسلين والأنبياء، فمن عزف عن ذلك تعبدا فقد خرج عن سنته. نعم نعم. عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام لم يتزوج، لكن ليس لأن هذا الزواج يعني في حقه ليس ترغيبا يعني، لكنه لما رفع قبل ذلك. نعم أحسنت. نعم كذا. يحيى عليه السلام ذكر في معنى الحصور، ذكر هذا في معنى الحصور وذكر غير ذلك في معنى الحصور. نعم
وذكر شفنا أن عيسى عليه السلام عندما ينزل يتزوج،
لكن لم يثبت هذا أن عيسى عليه السلام إذا نزل تزوج بالمرأة من هذه الأمة، ذكروا هذا لكن الله أعلم صحته. نعم لكن الاستثناء هنا يكون ما وقع من عيسى لأنه رفع، وما وقع من يحيى ليس تعبدا بهذا، هذا إذا كان معنى الحصور، لأن الصحيح أن معنى الحصور هو العفيف الذي لا يخرج عن عفته، وليس التارك للزواج اختيارا، وليس التارك للزواج اختيارا، إنما هذا إشارة إلى العفة. نعم ولا مانع. نعم لكن الشاهد أنه كان الزواج من سنتهم جميعا، لأن الله عز وجل قال وجعلنا لهم أزواجا وذرية، والذي لم يتزوج فلأمر، ليس أنه عبادة وليس أنه الأكمل، فلم يكن الامتناع من الزواج كمالا عند نبي من الأنبياء، لم يكن الامتناع من الزواج كمالا عند نبي من الأنبياء. نعم
قوله تعالى نعم.
كيف يعني لا يتنسى يعني ما يتزوج يعني اختيارا يعني، هذا تفسير باطل طبعا، لا تفسير باطل. قول من هذا؟ نعم يبقى خارج المسألة.
نعم قوله تعالى
لكن ما أظن أنه يمدح على شيء خلقي، أنه منعه عند مرض منعه فيمدح عليه، لا، إنما حصورا تعود إلى وصف اكتسبه استحق المدح، إما أن تكون العفة وإما أن تكون أعم من العفة، يعني عنده حصانة سواء في هذا الباب أو في غيره من الأبواب كما ذكر المفسر. نعم هذا تفسير حصورا عند ابن كثير. نعم وليس أنه يمتنع عن ذلك تعبدا، هذا ممنوع، أو أنه يكون عنده علة منعته من ذلك فمدح على ذلك، فمعلوم أن الإنسان لا يمدح إلا على ما اكتسبه، وأن يكون في الإنسان العلة تمنعه هذا لا يمدح عليه، ولهذا الأعمى الذي لا ينظر إلى النساء نقول يمدح على عدم النظر، ونقول ما نظر إلى امرأة لا، أو المجبوب أو إلى خير نقول ما زنى لا. نعم نعم ليست لو شرف النساء يعني يعني أنه عفيف، وليس معناه أنه ليست لو شهوة من جهة الخلق والطبع لا، إنما شيء يمدح عليه وهذا إنما يكون من كسبه. نعم فإما أن يقال بمسألة المنع الحصور هو امتناع عن مسألة الشهوة، وإما أن يكون أعم كما قلت لكم أن يكون أعم بمعنى أنه لا تعرف له معصية ولا تعرف خصية، وقد ذكر هذا بعض أهل العلم. نعم نعم
ولا
أي يعني المحرمة في غير طاعة الله. نعم. نعم هو. نعم هذا ليس في يحيى عليه السلام. حتى لو قيل في معنى لغوي عام لكن ليس في يحيى عليه السلام، لأن الله ما يمدح على شيء لم يكتسبه الإنسان. خذوا هذه قاعدة. نعم إن الله ما يمدح الله عز وجل إنسانا على ما ليس من كسبه وما ليس من فعله، إنما عائد إلى الخلق، إلا إذا جعل الله عز وجل في الإنسان ذلك والإنسان تعبد به، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله، قال أجبلت عليهما أم كذا، قبل جبلت عليهم، لكنه تعبد بهذا بالحلم والأنات، لكن الله وفق أو هيأه. نعم 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 هذا نقص. نعم نعم تمام. والرجح أعم أعم مسألة النساء، أعم مسألة النساء، وهن لا يعرف له معصية ولا إقبال عليها ولا شيء من هذا، فقد منع نفسه عن كل هذا، ومن ذلك الشهوة المحرمة. نعم نعم.
قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، الظاهر أن قوله ومن عنده علم الكتاب عطف على لفظ الجلالة، وأن المراد به أهل العلم بالتوراة والإنجيل، ويدل قوله تعالى شهد الله، ويدل قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا
هو قوله تعالى،
يدل عليه
ويدل له قوله تعالى شهد،
ويدل
شهد الله،
ويدل له قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم الآية، وقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إلى غير ذلك من الآيات.
يعني ومن عنده علم الكتاب أيضا يشهد بهذه الشهادة. نعم عليه. بهذا نكون قد فرغنا من سورة الرعد. نعم نقف عند سورة إبراهيم. نعم اليوم كم ربيع؟ كم ربيع؟ احتاج الى دليل. نعم ما ادري ما ادري صح هذا عن احمد ان يمكث 9 سنوات حتى يفهم، ما ادري ما اظن، اكيد احمد اراد معنى خاصا، يعني إذا كان أحمد مثل أحمد يمكث 9 سنوات، طيب غير أحمد يمكث كم؟ نعم فلعله يعني أرد معنى خاصا، يعني أو شيء لم يظهر له على مدار 9 سنوات، شيء منه لم يظهر له على مدار 9 سنوات، ثم خلص بعد ذلك إلى أن مرجع الأمر في أكثر أحكام إلى النساء وعادة النساء. نعم يحب النوم كثيرا، ما في طعم ولا شيء، كان ينام كثيرا من أهل بيت ينامون حتى 11 ساعة، ليس هذا أمر يعني أمر يتعلق بأمر خلق يعني. ثم إنه لماذا ذكر هنا؟ ذكر هنا تعليلا وتبريرا لماذا تأخر صفوان، لماذا صفوان كان متأخرا، هذا هو، وليس أنه مذكور في الصحابة النواب مثلا واحد يعمل لك عنوان كده، لا، إنما ذكر هنا تبريرا لهذا الأمر، أي أنه لم يكن هناك اتفاق بين هذا الصحابي وبين عائشة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في على منبره في الصحيح: ولقد ذكر لي رجل والله ما أعلم عنه إلا خير. هذا هو. نعم نعم. أي نقص؟ فقير يعني، هو فيه الفقير نقص. وأما أبو جهل فرجل يضع العصا عن عاتقه، قيل كثير الترحال وكيل ضراب للنساء. ثم أعلم أن قول النبي في الصحابي شيء، وقول الصحابي للصحابي شيء، وقولك أنت في الصحابي شيء، لابد أن تعلم هذا جيدا. يعني تقول في حاطب ما قال عمر، وتقول قال عمر، إذا كنتم تبدعوننا أو كنتم تنقمون علي هذا القول في حاطب فقولوا هذا في عمر، اعلم أن الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي شيء، وأن كلام الصحابة للصحابة شيء، وأن كلامنا في الصحابة شيء. نعم. وإلى الصحابة حصل بينهم سيف، بعضهم حصل بينهم سيف، نقاتل نحن صحابة اليوم؟ نعم. نعم تمام. وعليه احنا ما نمنع، انت تمنع؟ انت لا تمنع منع تحريم، لا لا، انا اقول سيدنا اقول كذا، انت لا تمنع منع تحريم، لكن تقول انت الافضل استعمال العلماء كذا كذا، فتقول محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله محمد نبي الله. لكن لو جاء واحد وقال سيدنا وكذا، لا نمنع الا في المواضع التوقيفية، هذه لم تعد ان يتعبد بالفاضل، احنا ما نمنع. ولا نمنع مثلا ان يكون مثلا نقول مثلا سيدنا ابو بكر كما جاء في الصحيح، ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا، لكن اعتياد هذا لم يكن عليه السلف، فتاتي تقول حديث سيدنا عثمان حديث سيدنا علي، هذا ليس من تعبيرات السلف، لكن هم لا شك انهم اسيادنا وعلى راسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحل البحث هو بحث كمال، بحث انتقاء، بحث تعبير السلفي، تعبير السلفي، تعبير العلماء، تقيد بهذا، وليس انه لا يجوز الا في المواضع الخاصه، الا في المواضع الخاصه. نعم نعم. نعم في الفقر، ايه الزهد، يعني مرض الزهد، مش يختار الفقر، يعني الفقر هو فقر النوم، يعني الزهد. امام لا، لو ورد هذا في عبارة الشافعي لما قال في أشياء، يعني يمكن لو جمعت لها مخرج، وهي من في الفقر، أي لما كان فقيرا كان صابرا، فكان إماما في الصبر على الفقر، إنما الفقر ليس اختيار أختار أنا الفقر وأتعبد به، لا، ما يتعبد بالفقر، لكن لو كان، ولكن الإنسان يتعبد بالصبر حال الفقر، هذا المحمود. كما أن الغنى نفسه ليس هو العبادة وإنما الشكر، فالفقر ليس مقاما من مقامات العبودية، ذات الفقر ليس مقاما، ولا فات ذلك المقام كثير من الصحابة الذين تاجروا والذين ذهبوا في الأسواق، وإنما لما كان فقيرا، لما كان فقيرا مقللا من الدنيا كان صابرا متعبدا بالصبر على هذا. ولهذا ما نقول أبو هريرة تعبد بالفقر وصار يعيش بشبه عثمان. لا، أبو بكر أقصد أبو هريرة، أبو هريرة انشغل بالطلب عن تحصيل الدنيا حتى نتج عن ذلك ماذا؟ نتج عن ذلك أنه كان لا يجد قوت يومه وليلته، لكن ما جعل مقاما يتعبد به وهو مقام الفقر. ما أعلم دليلا على أن الفقر مقام يتعبد به، إنما إذا حصل فقر تعبد الإنسان بالصبر. بالعكس، لو كان المقام الإنسان يتعبد به وكذا، يعني كان مقام الإنسان يتعبد به يكون الغنى، لأن الإنسان لا شك أن المعافاة أولى. ولهذا قيل لبعض السلف، فلان يقول يعني في الغنيش يعني لأن أعطى يعني ماله وكذا وأكون شاكرا، أحب إلي من أن يكون عندي فقر وكذا وأكون صابرا. وهو جود هذا الكلام على اعتبار أنه طالما اشترك في مقام العبودية وتساوي في هذا، فإن هذا المقام العظيم مع المعافة أفضل من هذا المقام مع الابتلاء. طالما أنا في النهاية بيحصل لي القدر هذا من الفضل، فلأن يكون المقام الذي يكون معي في الفضل مع عدم الابتلاء هذا أولى. فإذا اجتمع هذا في أحمد يقال زهد فقر، فيكون الزهد أعم من مسألة الفقر، يعني الزهد وأعم إنما يطلق على فقير الصبر كذلك قال هذا مثلا، أو المقلل من الدنيا وقال هذا زاهد، لكن الزهد معناه أوسع من هذا. الزهد هو ترك ما لا حاجة للإنسان فيه، سواء كان فيما يتعلق بالمال أو كذا، فيما يتعلق من بيوع محرمة، من كسب محرم، ولو كان أغنى الناس. ولهذا يقال في أغنى الناس إنه زاهد. زاهد عن ماذا؟ عما لا حاجة له فيه، عن المحرمات، عن إلى آخره. ولهذا لما قيل محمد بن حسن لا وضعت لنا كتابا في الزهد أو الورع، قال قد وضعت. قالوا ما هو؟ قال وضعت كتابا في البيوع. الزهد أعم. نعم، فبينهما من الزهد من الفقر وكذا، بينهما معاني تجمع ومعاني تفرق. فإذا اجتمع هذا في أحمد فيكون هذا محمول على الزهد العام سواء فيما يتعلق بهذا وغيره، وفي الفقر في الصبر على ذلك. نعم، والتقلل من الدنيا، تقلل من الدنيا نظر الانشغال للطلب والضرب في الأرض. هو ماله الورع غير، هذه كلها معاني فوارق تبدو متقاربة لكن غير، كما ذكر الشافعي عنه في مقاماته. نعم، الفاكهة الأول وبعدين لحم الطير، نأكل الفاكهة الأول وبعدين نأكل لحم الطير، لأن القرآن ذكر الفاكهة الأول وبعدين ذكر ليه طيب وفاكهة ما تخيرون ولحم طير ما اشتهون وحور العين كم. طيب هذا الترتيب ما دليله؟ فين؟ ولحم طير مما اشتهون وفاكهة ما تخيرون ولحم طير ما اشتهون، فين الترتيب؟ ثم لحم ولا ولحم؟ والواو دل على مطلق الجمع وليست على الترتيب إلا بدليل، إلا بدليل، يعني عندهم فكهة وعندهم لحم بس، وليس الترتيب، وليس وفاكهة ثم لحم طيب أو فاكهة فلحم طيب، إنما هي مطلق الجمع بس. لكن كثير من الناس يقول هذا، كثير من الناس يقول هذا بأن الفاكهة مذكورة قبل اللحم، فإحنا الآن بنخالف كذا وكذا وكذا. أما من جهة طبية عامة، ليس من الآية، من جهة طبية عامة، وأن الإنسان قبل أن يأكل الدسم هذا فإنه لو فعل مقدمات من طمر من فاكهة من كذا يعني شيء خفيف يكون هذا أولى، دي قد يسلم في هذا الباب. إنما إحنا نقول لا، إلزام قال تعالى. وترى الذي يلزم بهذا ويقف ويتكلم في التلفزيون لازم الفاكهة قبل اللحم، تراه ربما يقول مدد يا بدو، مدد يا حسين، مدد يا كذا، ولا يعتني بمثل هذه الأشياء، إنما يعتني بهذه الأشياء التي يظن أنها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هنا المذكور مذكور ماذا؟ المذكور مطلق الجمع، أي تعديد النعيم الذي يكون لأهل الجنة، فعندهم الفاكهة بما تخيرون، وعندهم لحم الطير الذي يشتهون، وعندهم الحور العين، وعندهم وعندهم وعندهم، فهي ذكر الأشياء التي تكون إيه، فلابد من هذا المعنى. بل إن ثم قد تأتي، ثم شوف ثم قد تأتي، ويدل الدليل على أنها ليس يراد بها الترتيب الزمني، وإنما يراد بها الذكر فقط، مراد ذكر، مثل قول الله عز وجل: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه واتبعوا سبله فتفرق قبلكم عن سبيله ذلكم وصاكم به عليكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب، هل نأخذ من هذا أن موسى عليه السلام كان بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل المعنى هنا الترتيب الذكر، يعني أن الله ذكر أشياء هذه كذا وكذا وكذا، فهذا ترتيب ذكر فقط. وخلق كل شيء فقدره تقدير، كذلك الفاء، فالتقدير قبل الخلق والخلق قبل التقدير، فقدره تقديرا، فإما يحمل التقدير على التصوير يعني خلقه وصوره وكذا، أو يكون هذا مراد به أيضا إيه؟ ليس الترتيب الزمني وإنما يكون الذكر. نعم، لا نعم، يرد بعدم المال ما.
ولكن المراد به ما يراد من المعارك والأقوال والأخلاق والأنام،
هذا عندهم الصلاح ما هما خاص عندهم. نعم،
وعلى هذا الاصطلاح فقد أزاوى المطلع أفضل الصغير أو الصغير فزار الصغير إلى طريق الصغير كان يجعب الصخر الوردي صار الصخر الوردي
صخر وردي يا ليت شيخ الإسلام ترك هذا، يا ليت شيخ الإسلام ترك تعبير بالصوفي وقل أتقاهم. صحيح، الغني الشاكر أو الفقير الصبر يوم أفضل، نعم أفضلهم أتقاهم، هذا الذي ورد، ورد غني شاكر، ورد فقير صابر، فقير بالمعنى المعروف، إنما يوم بقى أفضل فقير ولا الصوفي لا أتقاهم لله، ما في صوفي أصلا، حتى ولو قال هذا شيخ الإسلام، حتى ولو قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ما دليله على صوفي هذا؟ إن كان الصوف المراد به الزاهد، إن كان الصوف المراد به المتقلب من الدنيا، إذا كان الصوف المراد به كذا فلنعبر بما عبر به القرآن. أما كان في الصحابة فقراء، كان في الصحابة فقراء وما لقبوا بالصوفي، كان في التابعين فقراء، كان في التابعين فقراء فما لقبوا بالصوفي، إنما هذا لفظ حادث في اصطلاحه، حادث في اعتقاده ومسلكه، ثم أن هذا صار علما على طائفة المنحرفة. فيا ليت شيخ الإسلام الذي يشرق ويغرب وملأ الدنيا علما كان قد ترك هذا، لأن الصوفية يستدلون بمثل هذه المواضع، فلا يتابع شيخ الإسلام في هذا أبدا، ولا يقال صوفية أهل السنة ولا صوفية كذا ولا الصوفي أتقاهما إلا فكذا. فإذا كان الصوفي عاملا، إذا كان الصوفي عاملا عالما ترك الصوفي، أحمد قال أنا صوفي، مالك قال أنا صوفي، الشافعي قال أنا صوفي، من الذي يقول أنا صوفي؟ مخرف، ما أدري، سبحان الله، يعني شيخ الإسلام سبحان الله، يعني هذه ما أعرف شيخ الإسلام مما يعني الإنسان يأخذ عليه بقوة، يعني بقوة في هذا مثل هذه المسألة. التي تضرع بها من تضرع. ولهذا لما جاء الدجال حسان يقول لما سئل عن صوفية ما وجد ما يتلاعب به إلا هذه اللغة. قال شيخ الإسلام في المجلد 11 صفحة ما أدري حافظ يقول والصوفية ثلاثة أقسام، صوفية وصوفية، هذا ابن تيمية. ولما جاء في ابن عبد الوهاب ينتقي دول يخفى عليهم إجماعات المسلمين، شو بينتقوا منين هؤلاء أصحاب هوى. لما سئل طب ابن عبد الوهاب، وابن عبد الوهاب قال ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب نعم يقول وإن كنت لأكثر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر هذا ابن عبد الوهاب. طب يعني ايه يعني ايه يعني يقر مع علي صوفية يرميها؟ يعني اذا كان هذا لا يكفر من عبد الصنم الذي عند الجيلاني وعند البدوي، يبقى هذا يكون بينه وبين الصوفية عداء. فخرج الان ابن تيمية وخرج الان مين؟ ابن عبد الوهاب. خلاص بين سلام، ما بينه وبين الصوفية الى كل سلام ووئام وعنقود زيتون وحمامة طبيط، هذا اللي بيننا وبين الصوفية. إذا كان في الشيعة يقول مثل هذا دجاجيلة، والله يا أخوان دول يخفى عليهم مثل هذا الكلام، قد يخفى على بعضهم لكن دول دجاجيلة. ليه كلام شيخ الإسلام هنا؟ فصار ذريع على الحقيقة. فكلام شيخ الإسلام لا يتبع أبدا، واللي عنده يا أخوان يجد أي دليل على إطلاق الصوفي على عابد زاهد كذا في اصطلاح السلف يأتينا يا أخواني بالدليل. شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا ومن أحب خلق الله إلى قلوبنا، ولولاه في جل مسائلنا لكنا كالبهائم بعد فضل الله سبحانه وتعالى. لكن هو علمنا هكذا أن نتقيد بالإصطلاح والمفهوم، فما في مقارنة بين حاجة اسمها صوفي وفقير وما. هذا عندهم هم، عندما يضع هذا المصطلح، ما عندنا كأهل السنة لا نستعمل هذا اللفظ أبدا. صوفي، صوفي إيه؟ صوفي هذا منين؟ هذه من الشقاقها منين؟ من صوف ولا صفاء ولا صوفيا حكمة في اليونان ولا صفة ولا ماذا ولا ماذا؟ وأسلم اشتقاق الصوف صوفي، وهل في الصوف فضل؟ فعندنا العالم وعندنا المحسن وعندنا المؤمن وعندنا المهاجر وعندنا المسلم وعندنا المجاهد، مصطلحات شرعية. أنت عندك إيه؟ أنت عندك زهد، عندنا زهد، شيء اسمه زهد، هذا زاهد في الدنيا عندنا. هذا أبو بكر، إذن أبو هريرة كان على رأس الصوفية. أهل الصفة وليس أهل التصوف ولا صوفية، صفة نظر للمكان الذي كانوا فيه وليس للمسلك الذي كانوا عليه، وهم فقراء الإسلام، ما عندهم لا بيوت ولا عندهم كذا. يعني بأهل الصفة، من في الصفة في المسجد، وليس يعرف أهل الصفة بأعداد معينة. أهل الصفة الفقراء، ولهذا اليوم هم 50 70 60 60 30 10، هذا كذا. فيقال أهل الصفة الذين في الصفة، مثل ما تقول مثلا أهل ال اسمها ايه ديت، احنا في الصندلة مثلا، صندلة عادي لا الدنيا ينامون في الصندلة، روح هات اهل الصندلة مثلا، او هات في المكتبة اهل المكتبة، اهل المكتبة اهل الصندلة اهل الصف اهل. اما صوفية تطلق على احد؟ ما تطلق على احد. من اجل هذا الاطلاق من شيخ الاسلام، وهو طبعا لا يرد بها الى المعنى الصحيح الذي هم اهل السنة الذين يتقيدون بالكتاب والسنة، لكن نقول التعبير عن المعنى الصحيح لابد أن يكون بالمصطلح الصحيح، خصوصا وأن هذا المعنى، أن هذا اللفظ صار علما على الطائفة المنحرفة التي لا تمدح كطائفة أبدا، وإن وجد عند بعضهم بعض الحق، لكن كطائفة لا تمدح الصوفية بجميع طرقها، ويقال الصوفية طائفة ضالة هكذا. يعني الغالب ان ابن حبان يوثق والاخرون يضعفون. من المتشددين، من مذاهب المتشددين، من عارف متشددين. لكن يقول هذا الغالب، لكن هو من المتشددين في مسألة قواعد الجرح والتعديل في مسألة التجريح، فهو من المتشددين في هذا. لكن نقول الغالب ليه في توثيق ابن حبان رحمة الله عليه، لأن العلماء تكلموا في توثيقه أنه يوثق المجاهير، ولهذا نقول هذا محصور بهذا الباب فقط في مسألة التساهل. نعم، لكن جاء أنه رحمه الله تعالى وثق ابن حبان وثق، لكن وهم فضعف. نعم، تكلم عن هذه المسألة أول ما تكلمت هممت أن أقول مع أن ابن حبان ذكر، فقلت يعني احنا ذكرناه من قبل كثير، فجاء من يقول لذلك سبحان الله. نعم، فلو ذكرنا كل شيء يرد على الذهن لطال المقام. نعم نعم، هو عموما كغير من الأئمة، هو طبعا معدود في التقسيم اللي هو متشدد متساهل متوسط، هو معدود من المشددين. مسألة بقى ثانية بقى في المتشدد في الجرح أو التعديل، هذا بقى حاله إذا تفرد ما يكون من حال له، هذا تقسيم آخر. نعم، اللي هو من ابن حبان له أقسام. نعم، تمام. لا، يعرض كلامه على كلام الأئمة وينظر للترجح فيه، لأنه صبر صبر باعتباره هو صبر، لكن قد يفوته، فهو إخبار عن نظره هو وليس عن مطلق النظر، أن هذا لا كلام فيه سوى هذا، ولهذا إذا عرض بأرجح منه يقدم الأرجح يقدم. نعم، لكنه رحمه الله الحقيقة ابن حبان يعني متألق في التقعيد سبحان الله في هذا العلم. نعم، يعني بخلاف الحاكم عنده شذوذات، مسألة التقعيد عنده شذوذات فيه. نعم، ابن حبان. نعم، لو خلي بالك أصلا مسألة الجرح المفسر من عالم به دي البوابة التي يوزن بها القول، يبقى البوابة الأخرى التي يرجح بها هذا القول، لأن قد يذكر تفسيرا لا يتبع عليه، فليس كل تفسير يقبل. هم ليه قالوا تفسير؟ ليش اشتروا تفسير؟ عشان ننظر يقبل ولا ما يقبل، ثم إن كان هذا التفسير عورض نلجأ إلى الترجيح. فرقم واحد عشان نعتدي بكلام واحد في باب الجرح لابد أن يكون من عالم به وكل يكون مفسر، ده طبعا في هذه البوابة الأولى. يبقى ابن حبان فسر، يبقى مثلا أبو زرعة فسر، أبو حاتم فسر، يبقى بقى التفسير مقبول ولا غير مقبول، مقبول أو غير مقبول، ثم مخالف فيه ولا متفق عليه بمسألة أخرى. وليس كل من ذكر جرح مفسرا يقبل، فيقال يقبل الجرح من عالم به إذا كان مفسرا يبقى خلاص براءة، لا لا، يقبل الجرح إذا صدر من عالم به وكان مفسرا تفسيرا قاضحا ولم يخالف بما هو أرجح منه، لأن قد يذكر هو مثلا جرحا في هذا الرجل بحسب ما عنده من العلم، ثم عند آخر ما يرفع هذا الجرح يقول نعم هذا مثلا كان أولا ثم صار كذا مثلا فيرفع هذا الجرح. إنما لو ورد تعديل لهذا المجروح في غير محل الجرح قدم الجرح، فيقال كان أتقى الناس، كان أزهد الناس، كان من أعلم الناس، هذا شيء ومورد الجرح شيء آخر، فحينئذ يقدم الجرح على التعديل، لأن الجرح له سبب مختلف عن محل التعديل. لكن لو توارد على محل واحد قدم الأرجح ولجأ إلى الترجيح، ولجأ إلى الترجيح. نعم،
مثلا
لأن ده عزيزة، عزيزة عند ابن حبان. نعم نعم. تمام. هذا من وجه، هذا من وجه الذي فضلوا به الفقيه، إنما هنا اجتمع مع فقره تقوى فسبق. لكن قد يسبق، قد يكون الغني مقدما على هذا الفقير. أبو بكر كان غنيا، عبد الرحمن أبو كان غنيا، وهؤلاء أول من يدخل الجنة، هؤلاء أول من يدخل الجنة. فقد النص يخرج مخرج ماذا؟ مخرج الحث ومخرج تصبير هذا الفقير على فقره، وأنه لو كان عابدا لله عز وجل أو كذا فإنه أول من يدخل الجنة هم الفقراء ثم الأغنياء. هذا ليس في ذم الأغنياء ولا انتقاص للرتبة. فليس الفقر وحده والغنى وحده، بس لكن ما ينضاف معه من المقامات. فإذا زاد الواحد الفقير أو الغني في المقام على غيره سبقه، سبقه. لكن لما كان الغالب في الغنى أنه يطغي، فلهذا حصل مثل هذا الأمر وهو التأخير. لكن من أفراد الأغنياء من يسبقون الفقراء، من أفراد الأغنياء من يسبقون الفقراء، فيكون هنا الذكر لغرض ولعلة. نعم. صحيح. ونعم. كيف كيف؟ لا 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 لا, لا. حساب ماشي في دخول الجنة، لا دخول حسب الفضل. ما يقول أحد قبل أحد الجنة، لأن جاء في الحديث الصحيح الواجب الصحيح قال إن أول زمرة يدخل الجنة على صورة القمر ليلة بدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم من إضاءة بالسماء، ثم الذين، وهكذا. دل هذا على أن الفضل مرتبط بالدخول، فضل يقتضي أسبقية في الدخول. ولهذا لم يدخل أحد الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة هي أيضا أول أمة تدخل الجنة. نعم. كل هذه أدلة، خلي بالك في الفضائل أدلة من وجه، وهتأتي أنت الأغنياء من وجه آخر، نأتي بأدلة حديث الصحيحين سبقه الدثور بالأجور والنعم المقيم وكذا. فلهذا فعلا هو الجمع بين هذا وذاك، وما قال شيخ الإسلام أفضلهما أتقاهما. لكن إذا فضل واحد على الآخر فبمقام زائد على مسألة الفقر أو الغنى. لكن هنا أدلة وهنا أدلة، وهنا وقع الاشتباه، لأن هذا غلب أدلة والثاني غلب أدلة والثاني غلب أدلة. الصحيح أن هذا ورد فيه الفضل وعليه تحمل أدلته، وهذا ورد فيه الفضل وعليه تحمل أدلته. أما المقارنة بينهما كآحاد فبالتقوى. نعم.